العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذبة وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. إيران تحذر وكالة الطاقة الذرية الدولية من إصدار قرار ضدها في مجلس المحافظين. وصنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ بالستي و15 طائرة مسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن الدول الغرب تمارس الكذبة فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوة من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي من أن إيران ستتخذ ردا مناسبا إذا صدر قرارا ضدها بمجلس محافظي الوكالة الدولي للطاقة الذرية بشأن تعليقها للبروتوكول الإضافي. إلى ذلك قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أن اجتماع يوم غد الاثنين لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يحدد آفاق إحياء الاتفاق النووي بشكل كامل. ودعا الدبلوماسي الروسي جميع الحكومات جميع أعضاء الوكالة للتصرف بمسؤولية والاستفادة من الفرص. أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل أموئي تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي. وعقب اجتماع طارئ للجنة بحضور الرئيس منظمة الطاقة النووية علي أكبر صالحي والمتحدث باسم المنظمة بهروز كمالباندي، قال أموئي إن صالحي وعد بإنجاز عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضاخاتها وفق قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر في الوقت المحدد. وأشار إلى أن صالحي أكد بأن منظمته عازمة على تنفيذ هذا القانون بالكامل، وتتصل إلى إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب قبل حلول الموعد المحدد لذلك. أكد وزير الاقتصاد الإيراني الأسبق أن الأمريكيين لا يبادرون إلى رفع الحظر عن إيران حتى يتم إجبارهم. وقال محمد جواد إيرواني وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام أيضا أن توسع القوة الدفاعية للبلاد بات مؤشرا على الاستعداد للدفاع عن الشعب والأمن الإقليمي، مضيفا أن الأمريكيين يمرون بظروف صعبة الآن وسيجدون أنفسهم مجبرين بالنهاية على رفع الحظر. نفذ سلاحا الجو المسير والقوة الصاروخية اليمنيان عملية توازن الردع الخامسة الهجومية مستهدفين العاصمة السعودية الرياض ومواقع عسكرية للعدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن الجيش دك مواقع حساسة في العمق السعودي بصاروخ بالستي من طراز ذو الفقار وعدة طائرات مسيرة، مشيرا إلى قصف مقار عسكرية في أبها وخميس مشيط بقطاع عسير بواسطة طائرات قاصف K2. وشدد العميد سريع على أن مواصلة هذه العمليات والتوسع بها كرد على العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني، مجددا تحذيره لسكان المناطق المستهدفة بضرورة الابتعاد عن المواقع والمطارات العسكرية. أعلنت السعودية عن تعرضها لهجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في ظل اشتداد المعارك في مأرب واقتراب الجيش اليمني من تحرير المدينة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
مجددا المنشآت الحيوية والعسكرية السعودية مسرحا لمرمى نيران القوات اليمنية بعملية هجومية جديدة هي الأكبر على العمق السعودي خلال الأسابيع الأخيرة لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. العملية وحسب البيان العسكري أطلق عليها عملية توازن الردع الخامسة، واستهدفت مواقع حساسة في مناطق الرياض وأبها وخميس مشيط محدثة إصابات دقيقة.
تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا.
هذا التوعد وما سبقه من هجمات يمنية واسعة على العمق السعودي تقول صنعاء إنه في إطار الرد على تصعيد تحالف العدوان وحصاره المستمر، ومثل ذلك تصعيد قواتها لعملياتها العسكرية في جبهة مأرب حيث تواصل تقدمها باتجاه مركز المدينة من عدة مسارات.
اليوم المعطيات تتكلم عن محاولة قوى العدوان ومرتزقتهم في محافظة مأرب من تكثيف غاراتهم من استمرار في عمليات التحشيد، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل ومنوا بهزائم ساحقة وخسائر في العديد من الأرواح والعتاد.
ومع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب تنجح القوات المشتركة في تثبيت تموضعها والتمدد في مواقع ومرتفعات جديدة في أطراف المدينة وسط خسائر كبيرة لقوى التحالف السعودي برهنها سقوط العشرات من عناصرهم وقياداتهم العسكرية، ومنهم قائد ما تسمى بالقوات الخاصة عبد الغني شعلان الذي اعترفت حكومة هادي بمقتله وشيعت جثمانه مع قيادات آخرين.
عقب الضربات الموجعة التي وجهتها القوات اليمنية للعمق السعودي، كشف مسؤول عسكري يمني كبير عن قيام تحالف العدوان بالطلب من صنعاء بوقف عملياتها العسكرية. وقال نائب رئيس الأركان في القوات المسلحة اليمنية اللواء علي الموشكي إن العدوان الأمريكي السعودي بدأ يستجدي منا إيقاف العمليات العسكرية. وأشار اللواء الموشكي إلى التعنت الذي كان يبديه قادة العدوان حيال عروض السلام التي سبق لصنعاء أن تقدمت بها، معتبرا التطور الجديد في موقف العدوان علامة على أن النصر على الغزاة بات قاب قوسين أو أدنى. هذا وقال الخبير العسكري اليمني العميد عزيز راشد إن السعودية اليوم في مهب الريح وأمام خسارة استراتيجية كبرى لا يمكن لها الخروج من هذا المأزق الذي تورطت فيه إلا بوقف العدوان. لنستمع لما قاله الخبير العسكري اليمني العميد عزيز راشد بهذا الخصوص.
السعودية اليوم في مهب الريح وأمام خسارة استراتيجية كبرى لا يمكن لها الخروج من هذا المأزق الذي تورطت فيه إلا بوقف العدوان. وعندما اليوم تتصاعد العملية العسكرية وتكون هناك عملية مشتركة من نوع جديد في عملية الردع الخامسة كما تحدث متعدد الجيش اليوم، خمسة الطائرة هي الأولى من نوعها، هذه ضربة مهمة وقاسمة وتشير إلى أن دفاعاتكم الجوية المتعددة الصنوف البريطانية الأوروبية الأمريكية وكذلك الخبراء الصهاينة وما زودوا المملكة السعودية من منظومات دفاعية وكذلك الأسترالية لا يمكن لها أن تكبح جماع هذه الطائرات، وبالتالي أنتم وبرتكم شعبكم وورثكم أنفسكم، فلا اقتصاد سينمو للمملكة السعودية رغم تبجح محمد بن سلمان أن هناك منطقة اليوم وأن هناك ستكون منطقة اقتصادية كبرى. لذلك الاقتصاديين الأجانب لن يأتوا إلى السعودية لأن أمنها مخترق من قبل الطائرات المسيرة اليمنية ومن قبل الصواريخ، ولا يمكن لأي دولة أن تبني اقتصادها طالما هي معتدية وطالما هي تتعرض لضربات صاروخية متعددة بهذه الصنوف من القوات دون مقدرة الإنذار المبكر الأمريكي الذي أرسله مؤخرا ترامب بمئة خبير عسكري وضابط، وأيضا الخبراء العسكريين الذين والجواسيس التي أرسلتهم إلى اليمن اليوم عجزت على أن تفعل شيء، وبالتالي السعودية اليوم في تخبط في إرداك.
حصاد المساء يتواصل معكم من طهران، وفيه بعد الفاصل. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال. القوات العراقية تلقي القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت ب4 محافظات. وعدد المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز أكثر من 114 مليون شخص. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال. وجاءت الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها عند بوابات المسجد وعرقلت دخول الشبان إليه. وتتواصل الدعوات في الداخل الفلسطيني المحتل لتكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين. ومن جهة أخرى هاجم مستوطنون بمساندة قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين وسط الضفة الغربية لإخراجهم من أراضيهم، لكنهم باءوا بالفشل في ظل مقاومة المزارعين. من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال عن مصرع أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة، معتبرا أن الحادث وقع جراء حادث سير جنوبي فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن جنديا من جنود الاحتلال قتل وأصيب زميل له بجروح خطيرة جراء حادث سير عند مفرق رعيم بغلاف غزة، ولم يتطرق المتحدث إلى أي تفاصيل متعلقة بملابسات الحادث، كما تجاهل التعليق على الأنباء التي تحدثت عن احتمال أن يكون العمل متعمدا. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي مجموعة من إرهابي تنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في الشداد بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور. وذكرت مصادر محلية أنه سبق لقوات الاحتلال أن نقلت المجموعة نفسها من سجن الثانوية الصناعية أواخر الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشداد. ويتزامن ذلك مع التقدم الجديد للجيش السوري الذي طهر مساحات واسعة من البادية الشرقية بعد قضائه على العشرات من فلول تنظيم داعش وإصابة أعداد أخرى، وذلك بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي الذي كثف قصفه في مثلث حماة حلب الرقة وبعمق البادية على الحدود السورية العراقية. أعلنت قيادة القوات المسلحة العراقية إلقاء القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت ب4 محافظات. كما نفذت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية غربية كركوك لتمشيط المنطقة من أي تواجد إرهابي ودرء المخاطر المحتملة عنها. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد وجرح عدد من القوات العراقية أثناء تفكيك عجلة مفخخة غرب البلاد. وقالت الخلية إن العجلة انفجرت أثناء قيام قوة مشتركة من لواء المشاة والحشد العشائري بتفكيكها في قضاء حديثة بالأنبار، ما أدى لاستشهاد 7 من عناصر القوة وإصابة 7 آخرين. أكدت صحيفة واشنطن بوست عودة أحد المعارضين السعوديين للظهور في الرياض بعد اختفائه الغامض في العاصمة الكندية قبل نحو شهر. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن اختفاء أحمد عبدالله الحربي في كانون الثاني الماضي جاء بعد زيارته لسفارة بلاده في أوتاوا، ما جعل زملائه الناشطين يشتبهون في أنه ربما أجبر على العودة للسعودية، وفيما أعرب زملائه في المعارضة من خشيتهم أن يدلى بمعلومات للسلطات السعودية تهدد أمنهم وعائلاتهم. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إصدار إعلان جديد عن السعودية عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن بن سلمان وافق على قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي عام 2018، في الوقت الذي لم يقدم بايدن أي تفاصيل. قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان بايدن المرتقب. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
إعلان آخر يصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المباشر بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018. وبينما لم يقدم بايدن أي تفاصيل عن إعلانه المرتقب، قلل البيت الأبيض من أهمية الإعلان واضعا إياه في خانة الحالة العادية.
سيكون هناك إعلان يوم الاثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام.
إدارة الرئيس الأمريكي كانت أصدرت الجمعة نسخة رفعت عنها سرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، بعد أن كان الرئيس الأسبق دونالد ترامب وحتى آخر أيام ولايته الرئاسية يرفض نشر التقرير ورفع السرية عنه. لكن التقرير الذي طال انتظاره لم يكن بمستوى الحدث، وقد اعتبرت العديد من الأوساط أن بن سلمان قد أفلت من العقاب لاعتبارات أمريكية عديدة. وعلى خلفية ذلك التقرير قال صحيفة نيويورك تايمز إن بايدن ربما خلص إلى أن التكلفة المحتملة لاتخاذ إجراء ضد محمد بن سلمان كانت باهظة للغاية. وتؤكد الصحيفة في تقرير لها أنه عندما تعلق الأمر بمعاقبة ولي العهد السعودي شخصيا فإن الأمر انتهى في نفس المكان الذي وقف عنده ترامب. كما تؤكد صحيفة الاندبندنت البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي لن تتخذ أي إجراء مباشر ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نشر الاستخبارات لتقريرها وتقييمها الذي خلص إلى مسؤولية بن سلمان المباشرة بقتل خاشقجي. وعليه يبدو سيناريو الإعلان الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب الاثنين فاقدا لأي أثر قانوني لاعتبارات المصالح الأمريكية التي ترعاها السعودية في المنطقة، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الرياض لجهة وقف العدوان على اليمن ووقف بيع بعض الأسلحة الهجومية للسعودية. ويؤكد متابعون أن واشنطن قد تنحو باتجاه إعادة ضبط العلاقات مع الرياض مباشرة عبر الملك سلمان، ما يؤشر إلى مرحلة من فرملة جموح محمد بن سلمان الذي أصبح الحاكم الفعلي للسعودية بزمن حليفه ترامب.
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 114 مليون شخص، مع تجاوز الوفيات الناجمة عن حاجز 2,500,000. وتخطت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة 29 مليون حالة، تليها الهند بما يفوق 11 مليونا، وبقيت البرازيل بالمرتبة الثالثة على المستوى العالمي بعد تجاوز حالات الإصابة فيها 10,500,000، تعقبها روسيا بتسجيلها ما يزيد عن 4 ملايين حالة. وحلت بريطانيا بالمركز الخامس ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، تتبعها كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ثم تركيا على التوالي. أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يريد إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن تكون طوق نجاة حيويا لموسم السياحة، بينما ينقسم التكتل بين دول أعضاء ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، ومعسكر آخر يسعى للتحرك قدما لإنعاش السفر والسياحة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
من أجل إنعاش قطاع السياحة داخل دول الاتحاد الأوروبي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول الاتحاد، اقترح البرلمان الأوروبي إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا وسط انقسام التكتل بين دول ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، ومعسكر آخر يسعى إلى التحرك قدما لإنعاش السفر والسياحة. أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو إن الاتحاد الأوروبي يريد إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن تكون طوق نجاة حيويا لموسم السياحة، لكن إعداد هذا النظام يتطلب 3 أشهر على الأقل. وأثار هذا الموضوع نقاشا في أروقة الاتحاد بشأن ما إذا كان اللقاح يجب أن يمنح حاملي مثل هذه الشهادات مزايا مثل السفر وتناول الوجبات في المطاعم أو ارتياد دور العرض. شار ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أوضح في المؤتمر نفسه أن هناك تقاربا متزايدا بين القادة 27 بشأن وضع برنامج لشهادة التطعيم، لكن تسريع حملة التطعيم تظل الأولوية الرئيسية في الوقت الراهن، مشيرا إلى انقسام التكتل بين دول أعضاء مثل فرنسا وألمانيا هي أكثر ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، وجناح آخر تقوده اليونان وقبرص يسعى إلى التحرك لاستئناف السفر والرحلات السياحية. هذا وأبدت النمسا ترحيبا بفكرة الجواز الأخضر داعية إلى اعتماد شهادة تسمح بالسفر ودخول المطاعم للملقحين أو الأشخاص الذين لديهم مناعة بعد إصابتهم بالفيروس. وأعلنت النمسا أنه في حال لم يتفق التكتل على الفوائد العائدة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو لديهم مناعة من عدوى فيروس كورونا، فإنها والدول التي تتفق معها في الرؤى ستمضي قدما في مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن اليونان وإيطاليا وإسبانيا التي تعد السياحة فيها صناعة رئيسية تدرس أفكارا مماثلة.
أعلنت متحدثة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل 8010 إصابات جديدة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت سادات لاري إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا ارتفعت بذلك إلى أكثر من 1,630,000، فيما تجاوز إجمالي الوفيات عتبة 60,000 حالة. ولفتت إلى تعافي أكثر من 1,390,000 من المصابين بالوباء لغاية الآن. بدأت إيران مرحلة التطعيم بلقاح رازي كوفو بارس المحلي على المتطوعين، وهو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا، حيث سيمر اختبار اللقاح بثلاث مراحل سيتم خلالها التطعيم مرتين إضافة إلى جرعة بيروذاد استنشاقي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بهذه الجرعة يكون سعيد رهبري أول مواطن يتلقى لقاح رازي كوفو بارس المحلي الصنع، وهو الثاني بعد لقاح بركة يدخل مرحلة الاختبارات السريرية في طهران. مرحلة التطعيم ستستمر 23 يوما وتشمل 133 متطوعا يتلقون التطعيم على 3 مراحل.
أنا سعيد جدا باختياري كأول متبرع يتلقى هذا اللقاح الإيراني الصنع، وكل ثقة بالأطباء والخبراء والباحثين الإيرانيين.
رازي كوفو بارس هو أول نوع من اللقاحات المركبة الذي يمكن استخدامه على مرحلتين الحقن والاستنشاق.
هذا اللقاح لا يحتوي على عينة من الفيروس تم تضعيفها أو قتلها، بل استخدمنا بروتين فيروس كورونا المسمى سبايا وأنتجنا اللقاح بتعديل جينومي، لهذا فهو آمن للغاية وليس فيه أعراض جانبية.
هناك شروط يجب مراعاتها في التطعيم، فمثلا يجب أن يخضع المتبرع لفصح البي سي آر قبل تلقي اللقاح، ويجب أن يكون خاليا من الأمراض وأن يتراوح عمره ما بين 18 عاما و 55 عاما.
وبين المهام والتحديات والإنجازات، حتى الآن قامت المؤسسات والمراكز الطبية والبحثية الإيرانية بإنتاج نحو 8 لقاحات، وتعتبر إيران من الدول 10 الأوائل من حيث عدد اللقاحات من بين 16 مصنعا للقاحات كورونا.
بعد أن باشرت إيران رسميا حملة تطعيمها باللقاح المضاد لكورونا، ها هي اليوم تدخل لقاح رازي كوفو بارس المحلي الصنع مرحلة الاختبار السريري، وهناك عدة لقاحات بانتظار مرحلة الاختبار.
وصلنا إلى ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقاومات القوة من إيران. إيران تحذر وكالة الطاقة الذرية الدولية من إصدار قرار ضدها في مجلس المحافظين. وصنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. آملين أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة مع ما مضى من حلقات هذا البرنامج.
أعزائنا، في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن أحد مشاهير الفكر الإيراني، وهو الشاعر الأنوري الأبي وردي، الشاعر الشهير في القرن السادس الهجري الذي عاش في بلدنا العزيز إيران. راجين أن نقدم لكم كل ما هو نافع ومفيد.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. قلنا في الحلقة السابقة إنه أوحد الدين محمد بن علي الأنوري من الشعراء المعروفين في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة، أي 12 ميلادي. قضى شبابه في تحصيل العلوم وأبدع في مجالات عدة في الأدب والحكمة والفلسفة والرياضيات والموسيقى وعلم النجوم، ولقب بالحكيم.
وقد اكتسب العلوم والمعارف وأبدع في تأليف الشعر، واستطاع في شبابه أن يشق طريقه في بلاط السلطان سنجر، وقضى 30 سنة في خدمته ونظم القصائد في مدحه، وبعدها اعتزل البلاط وفضل الانزواء حتى توفي في أواخر القرن السادس للهجرة، ودفن في مقبرة السلطان أحمد خضرويه.
وقلنا كذلك إن الأنوري كان شاعرا كبيرا، ومن الذين حازوا في حياتهم درجة عالية من المهارة في نظم الشعر. وفي ذلك الزمن كان تأليف القصائد هو الأسلوب الشائع بين الشعراء، لأنهم كانوا يتكسبون من أشعارهم وكانت تقربهم من الملوك والحكام. أكثر الأنوري من تأليف الأشعار حتى جمع في ديوانه 14,000 بيت و700 بيت أيضا من شعر تضمن قصائد وقطعا شعرية وأشعارا في الغزل والرباعيات.
أعزائنا، يقول الدكتور شفيعي كاتكاني أستاذ اللغة والأدب الفارسي والمحقق المعاصر البارز إن نظرة على ديوان أشعار الأنوري كافية لنتعرف على التناقضات التي كان يعيشها هذا الشاعر. فيما نرى الشاعر يتحدث عن الزهد نجده يتناول الطمع وجمع الأموال، ونراه أحيانا يؤلف أشعارا تدعو إلى اتباع العقل وأخرى إلى محاربته، وإنه ألف في الفخر وفي الهجاء أيضا.
وأبدع الأنوري في نظم الشعر في شتى المواضيع كالمدح والهجاء والنصح والتشبيه والانتقادات الاجتماعية. وبعقيدة الدكتور جعفر محجوب أن الأنوري استطاع قبل سعد الشيرازي أستاذ الغزل الفارسي الكبير، استطاع أن يقرب الغزل من الكمال والرقة، وكان أول شاعر تناثرت في ديوانه أشعار الغزل.
إلى جانب علاقته بالشعر، كان الأنوري يميل إلى الحكمة أيضا، حتى أنه كان يعدها أفضل من نظم القصائد، وكان يرى أن التكسب بالشعر يقلل من شأنه. أما الدكتور أصغر داد به أستاذ اللغة والأدب الفارسي والمحقق المعاصر، فهو يقول: مع أن الأنوري شاعر مثل أفلاطون، إلا أنه كان كأفلاطون يطرد الشعراء من مدينته الفاضلة.
وانطلاقا من حبه الشديد للحكمة، فقد نظم الأنوري في مجال انبعاث الشعر، وكان الأنوري يرى أن انبعاث الفنون هي غريزة تؤدي إلى ابتكاره. ولتوضيح رأيه في انبعاث الشعر، قام الأنوري أولا بتقسيمه إلى درجات، ثم قال إن المدح والهجاء والغزل هي نتيجة طبيعية للطمع والغضب، وهو لم يتحدث عن الشعر الحقيقي، ولكنه عدد خصائص الشعر الباطل وعد المديح واحدا منها.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، إن نظرة الأنوري للشعر هي نظرة متفحصة في ماهيته، كما أنه كان يرى أن الشاعر الحقيقي يجب أن لا يأخذ مواضيع أشعاره ومحتوياتها من شعراء آخرين، وأن الشعر يجب أن يكون من بنات أفكاره هو.
يعتقد خبراء الشعر الفارسي أن طريقة الأنوري في الشعر هي بين الطريقة الخراسانية والعراقية، حيث يرى محمد جعفر محجوب أن الأنوري باتباعه لطريقة الشاعر أبي الفرج روني قد مهد السبيل لظهور الطريقة العراقية. ويتجسد مذهب الأنوري في الشعر في ثلاثة أشياء: اللغة والصور الخيالية وإبداع مواضيع للخوض فيها. وأهم ميزات طريقة الأنوري في نظم الشعر هو مزج لغة الحوار مع لغة الشعر والأدب البليغة، وخاصة في الغزل.
يرى المرحوم الأستاذ فروز أنفار المحقق البارز أن هذه الطريقة قد تجلت بأبهى صورها على لسان الشاعر سعدي الشيرازي بعد أن طوى مسيرة تكاملية على مدى قرون. يعتقد الدكتور شفيعي كاتكاني أن النحو في لغة الأنوري هو الأكثر سلاسة في اللغة الفارسية، فهو بعيد عن أي حشو أو زوائد في المجالات الرسمية في تعامله مع البلاط، كما أنها ظلت جلية في مجال الحوار الحميم في القطع الشعرية والغزل.
نعم، من ميزات طريقة الأنوري استعماله للاستعارة والتشبيهات الحديثة، وهو يختصر النظم في الوصف، فهو يمزج بين عدة صور، وهذه الخصيصة أضفت على شعره جمالا خاصا. اتبع الأنوري في الوصف طريقة جديدة بالمقارنة مع المعاصرين له والمتقدمين عليه، لأنه كان قد استعار عناصر الخيال ممن سبقه وعرضها في قالب جديد، واستفاد في الوصف من العلوم التي راجت في عصره. ولهذا نجد فهم الأنوري له علاقة وثيقة بإحاطته بالعلوم والمعارف في زمانه.
أعزائنا، كما أن استخدام الكنايات والأمثال كان سمة مميزة أخرى اتسمت بها أشعار الأنوري، فقد جاء الكثير من أشعاره على شكل أمثال. يعتقد الدكتور سيروس شميسة الأستاذ الجامعي والمحقق المعاصر أن ابتكار المواضيع واستخراج المعاني الحديثة من بين طيات الآيات والروايات والإشارات وحتى المطاليب العادية هو أبرز سمات أسلوب الأنوري.
نعم، من وجهة نظر النقد القديم فإن أنوري يعتبر في مصافي فردوسي ونظامي، وأن هؤلاء الثلاثة يعتبرون أئمة الشعر الفارسي، وذلك استنادا إلى ما كتبه كتاب السير عنهم، وأنهم كلهم مدحوه وأشاروا إلى ميزات فنية ميزت شعره. وعندما يقارن نفسه مع شعراء كبار مثل سنائي وأديب صابر، كان الأنوري يشير إلى قريحته الشعرية وسحر حديثه.
من وجهة نظر النقد الحديث وبعد تغيير معايير النقد، رفضت النظرية القائلة إن الأنوري أحد أكبر ثلاثة أو خمسة شعراء في الأدب الفارسي، لكن في نفس الوقت أجمع المنتقدون الجدد على نقاء وبساطة ووضوح لغة الأنوري وخلوها من كل حشو وزوائد.
نعم، وكان الأنوري لا يتردد في هجاء النحويين والقضاة والأمراء والحكام والطبقات المختلفة من الأتراك والغزنويين، حتى قال هو بنفسه إنه جرح الجميع بخنجر هجائه. وقد أفصح الأنوري بلسانه اللاذع عن جميع مشاكل عصره، فمن خلال أشعاره يمكن سماع أنين المحرومين الذين يرزحون تحت نير ظلم وجور الملوك والحكام وقسوة أزلامهم.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار. المصطلحات السياسية. الشيطان الأكبر.
سمعين الأفاضل، الشيطان الأكبر بالفارسية شيطان بوزورغ، وهو مصطلح سياسي استخدمه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأول مرة أثناء وقوع أحداث الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 للميلاد، والقصد من الشيطان الأكبر أعزائي الكرام الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم بريطانيا.
كما تداول هذا المصطلح في الكثير من الصحف ووسائل الإعلام، بينها صحف غربية مثل صحيفة فيجارو وسياتل تايمز اللتين استخدمتا هذا الاسم عدة مرات بديلا لاسم أمريكا.
نعم، أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بأن الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف كان يعتقد اعتقادا جازما حتى آخر يوم من حياته بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولم يكن يثق أبدا بوعود قوى الهيمنة العالمية.
وخلال مراسيم إحياء الذكرى 26 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه والتي أقيمت في مرقده الطاهر جنوب العاصمة طهران، اعتبر سماحته أن من أهم مبادئ مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إثبات الإسلام المحمدي الأصيل ورفض الإسلام الأمريكي والإيمان بصدق الوعد الإلهي وعدم الثقة بالمستكبرين والثقة بإرادة الشعب وقوى الشعب ومعارضة تركيز الأنشطة بيد الحكومة والدعم الجاد للمحرومين ومعارضة حياة البذخ والترف وحماية ودعم مظلومي العالم والمعارضة الصريحة لقوى الهيمنة والغطرسة الدولية والتأكيد على الاستقلال ورفض الرضوخ للهيمنة والتأكيد على الوحدة الوطنية.
نعم، وفي استعراضه لهذه المبادئ الفكرية لمدرسة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، أشار سماحته إلى طبيعة الإسلام الأمريكي بفرعيه الإسلام العلماني والإسلام المتحجر، وقال أن الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يضع من يعتقد بفصل المجتمع والسلوك الاجتماعي للأفراد عن الدين إلى جانب من ينظر إلى الدين بنظرة رجعية ومتحجرة وغير مفهومة للأفراد ذوي الأفكار المتجددة.
وقال آية الله الخامنئي إن من يعتبر نفسه سائرا على نهج الإمام رحمة الله عليه أن يجعل بينه وبين الإسلام المتحجر والإسلام العلماني حدودا، وفي الإشارة إلى عدم ثقة الإمام رحمة الله عليه المطلقة بالمستكبرين وعدم الاكتراث بوعودهم تماما، قال إننا نلمس هذا الأمر الآن بوضوح، ولقد أدركنا لماذا لا يمكن الثقة بالمستكبرين، لأنهم يتحدثون بصورة ما في الجلسات الخاصة فيما يطرحون خلافه في الجلسات العامة.
واعتبر سماحته عبارة الشيطان الأكبر أعزائي الكرام التي أطلقها الإمام الراحل قدس سره الشريف على أمريكا إبداعا لافتا، وأضاف أن الامتداد المعرفي والعملي لتعبير الشيطان الأكبر كبير جدا، لأنه حينما يطلق على أحد فإنه ينبغي أن يكون سلوكه وتصرفه ومشاعره مؤطرة في إطار الصفة الشيطانية.
واقع الحال إن الإمام الخميني رحمة الله عليه وفي إطار مبدئه الفكري هذا اتخذ الموقف دوما أمام أمريكا وجهازها السياسي والأمني، وبالمقابل دعم بكل حزم الشعوب المظلومة خاصة الشعب الفلسطيني.
إن أساس العداء للإسلام يعود لمعارضته عودة قوى الهيمنة الشيطانية التي تعارض الإسلام وتعاديه، والتي تتجسد في الشيطان الأكبر أمريكا، لأن الإسلام يشكل قوة مقاومة أمام مؤامراتها وأحابيلها ودسائسها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
قيل لمحمد بن علي الباقر عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة، موفورين بالذنوب، يتحبب إلينا إلهنا بالنعم، ونتمقت إليه بالمعاصي، ونحن نفتقر إليه وهو غني عنا.
إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. مرحبا بكم جميعا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامج بآل محمد عرف الصواب.
فنعذبهم بها تحيا القلوب، فنعذبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب، وشيعتهم بهم.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
تحيا القلوب، مناقبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا.
أيها الإخوة الأفاضل، هناك آيات كثيرة تتحدث عن مقام أهل البيت عليهم السلام وكرامتهم وشخصياتهم، وتخص بعضها الإمام علي عليه السلام، يجدها المسلم في كتب التفسير والمناقب والحديث والسير وفي أبواب أسباب النزول. ومن هذه الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على صدره فقال: أنا منذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى الإمام علي عليه السلام فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي. قال تعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. روي أن المؤمن علي والفاسق الوليد بن عقبة، وجاء قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من أمره، وأن الشاهد هو الإمام علي عليه السلام. وقال الباري عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. روي أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام. أما عن قول الله تعالى: وتعيها أذن واعية، فروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الآية الشريفة تلك، ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: سألت الله أن يجعلها أذنك. وقال علي عليه السلام: فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسيته. ونقل الواحدي في أسباب النزول عن سلسلة من الرواة عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله تعالى أن تعي. فنزلت: وتعيها أذن واعية. قال الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله هذه الآية في علي عليه السلام عن قول الباري جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ جاء أن هؤلاء هم العباس وطلحة، وأن الذي آمن هو علي عليه السلام. هناك أحبة القرآن جملة من الآيات الأخرى لا يتسع الوقت هنا لذكرها. بعد هذا الفاصل نقدم لحضراتكم وفي الفقرة التالية عددا من أقوال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حول القناعة. يقول الإمام علي: القناعة تؤدي إلى العز. وقوله أيضا: المؤمن دأبه زهادته، وهمه ديانته، وعزه قناعته، وجده لآخرته، قد كثرت حسناته، وعلت درجاته، وشارف خلاصه ونجاته. وعن الدنيا والآخرة يقول الإمام علي عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر. ويقول أيضا في الدنيا والآخرة: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التارك لكم وإن لم تحبوا تركها. ويقول أيضا: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. وفي الطاعة قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم، آمناً عن معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. أما عن المعرفة والجهل قال الإمام علي عليه السلام: أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه. وقال أيضا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقال: من جهل قدره جهل كل قدر. وقال أيضا: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصواب. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم سالمين.
وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا